أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثانية، ماذا قال له؟ خذوا قرادا والربح لك، حيث حكم الماتن بأن المضاربة فاسدة لما كان القصد إلى إنشاء المتنافيين. المضاربة يكون الربح بينهما، والربح لك يريد بالنسبة للقرض، فيكون هناك تنافي بالنسبة لقصد الإنشاء في البيع. إن قصد المضاربة فالربح بينهما، فالقصد لأن يكون الربح له يكون نافيا مع القصد الأول، لأنه يكون شرطا فاسدا حتى نبحث أن هذا الشرط يسري فساده إلى فساد العقد أو لا. هذا اللي وقع في كلام بعضهم، إلا أن هذا الكلام أشارنا ابتداء أنه لا يرجع لمحصلين، وذلك لمكان المنافاة والمباينة وتمام المغايرة بين المضاربة والقرض. لما في المضاربة من بقاء المال على ملك مالكه، وإنما يسلط العامل على صب العمل الاسترباحي في المال، أن يأذن بالتصرف في المال، التصرفات الوضعية الناقلة، لأنه يملكه، وذلك بخلاف القرض، فإن هنالك تمليك على وجه الضمان في البيت، أو تمليك بالضمان، الضمان واقعي أو ضمان معاوضي بعوض في الذمة، حسب ما يكون مثلي فبمثله في الذمة، وإن كان قيميا فبقيمته أيضا في الذمة في البيت. هذا اللي هو مبحوث مقرر بالنسبة لحقيقة المضاربة. فهنا لا يوجد تمليك، هنالك إنما تسليط، هنالك يوجد عندنا حينئذ تمليك. هنا بقانون المضاربة الربح بينهما، هنالك بقانون تبعية النماء في ملكية الملكيه الأصغر، فيكون الربح حينئذ له. وحيث لا يكون المنشأ ابتداء في القرض، هو تمليك الناتج، الناتج إذا تبعات ملكية حينئذ الأصل، لا يأتي مثلا في القرض بده يقرض المال فيقول له ربحه لك في المال. واضح؟ هلا بقرينة ما يعني بعيدة جدا يمكن هذا التعبير، أما ابتداء لا. لا يأتي مثلا ما حد يجي أقرض مال وقال له الربح لك في المال، يمكن عم يقول له الربح لك أيضا تستقيم حتى مع التمليك المجاني وليس التمليك على وجه العوض، أو لا هبته للربح من دون المس بالأصل، لا من حيث التمليك المجاني اللي هو الهبة، ولا من حيث التمليك بعوض اللي هو القرض في قلبه. فحينئذ هذه قرينة بعيدة، ولا تصلح أساسا أن تنصب قرينة لإرادة القرض حينئذ في قلبه. هذا اللي تقدم. لكن قلنا أن هنا في بعض التعليقات هي الإمام قدس سره أنه يكون هذا من المضاربة الصحيحة، غايته أنه في طول ملكية المالك لحصته من الناتج والربح هو يملكها للعامل، فيكون تمام الربح للعامل. بعضه استحقه بالمضاربة الصحيحة، والبعض الآخر حينئذ بموجب الشر. فبالنسبة لبعض الأول ما في عندنا حينئذ أي مشكلة، ليس فيه مشكلة تبعتنا ماء الأصل في الملكية، وليس فيه مشكلة التمليك المعدوم، وإنما مشكلة بالنسبة لحصة العامل، حصة المال التي يملكها للعامل، والحال أن هذه الحصة غير موجودة لما فيه من تمليك المعدوم فيها. وهذا الكلام قلنا بأنه لا بأس به، مش أنه لا يؤثر أثره، لا يؤثر أثره فيما لو كان حينئذ هذا المعدوم له عبارة عن الإمكان والاستعداد والقابلية هي قريبة من الفعل، قوة قريبة من الفعل في البين. فهذه ولها نظائرها في الفقه التي بها ضمن عمل الحر الكسوب حتى لو لم يوقع عقد إجارة على منفعة عمله فيها. إذا أوقع عقد إجارة صار في مال وترجمت منفعة العمل حينئذ بمال. أما قبل أن يوقع عقد إجارة نصب نفسه من الصبح تحت جسر المطار وجاء من حينئذ أخذه وحبسه طول النهار، وهو بعادته إذا وقف الوقت بيجي حد بيه فيكريه بعمل ما معين وبالتالي بيخد مستحق أجره بخط النهار 20,000-30,000 ليرة. يأتي ويحبسه في البين وبعده لا لأنه أتى بالعمل ولا أنه استأجره الغير على ذلك العمل، حتى نكون قد سيلنا منفعة العمل إلى مال وأبدلنا منفعة العمل بمال حينئذ بنقض فعله، وإنما هو في طور الاستعداد والقابلية والقوة القريبة من الفعل في البين. هنا هذا الحر الكسوب جملة من الفقهاء ومنهم الماتن إذا تتذكروا في بحث الإجارة مر معنى أنه حينئذ يكون ضامنا لمنفعة عمله في البين، تقدر أداش مثلا 220,000 إلى آخره، فبيكون ضامنا له حتى لو أحسن إليه واهتم به طوال النهار في البين. فتلك المنافع التي فوتها الذي حبسه الظالم الذي حبسه على غير وجه حق في البين منقطع وجزمان يضمنها في البين كما ذكر. والواجب في ذلك أنه هذا مال فعلي أتلفه على مالكه اللي هو الحر الكسوب في البين فيكون ضامنه. كذلك الحال هنا، ذلك حينئذ العامل اللي هو عنده فان وهذا المال الحاضر بين يديه حينئذ مجرد ما صار المال بيده كأنه كما لو الربح صار يعني 1,000 درهم كأنه أني 1,200 درهم، فال200 درهم حاضرين فيما بين يدي المالك في البين فتمليك. وفي عندك 100 يستحقها العامل بالمضاربة الصحيحة وعندك 100 هي للمالك في طول ملكية المالك لها بملك العامل، وإذا حينئذ لا بأس به في البين. إذا قلنا أن حصة العامل من الناتج تخرج ابتداء من الربح إلى العامل ولا تمر على جيب المالك كما هو الصحيح، والتي بها خرجنا عن إطلاقات تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل. أما إذا قلنا بأنها لا، كل الربح بيدخل في كيس المالك قضاء لحق تبعية تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل، ثم يخرج منه حصة من الناتج للعامل حسب ما تشارط، فالأمر أيضا حينئذ واضح. يعني هذه صارت الإشكالات التي تشكل على أساس المضاربة والأجوبة عنها تأتي بعينها هنا في الفيلم. لأنه ساعتها تمام الربح سوف لهن 200 درهم بيدخلوا بكيس المالك ومن ثم بيخرجوا للعامل. البعض خرج بالمضاربة والبعض الآخر ببركة الشرط لما قال له الربح لك، يعني تمام الربح لك في البين. إذا الفاحين إذا ترجع لي مضاربة وما يكون في طول تلك المضاربة وما يبنى على تلك المضاربة في البين، فليس في حينئذ أي مشكلة من هذا النحو. حتى لو قل بأنه تمليك المعدوم وتمليك المعدوم باطل وفاسد وغير صحيح في البين، غاية أنه لا يترتب عليه الأثر، لا أنه يحكم بفساد المضاربة بل تبقى المضاربة حينئذ صحيح، ويكون الشرط هكذا لاغيا لما فيه من تمليك المعدوم، يعني ما له معنى محصل في البين، فتبقى مضاربة صحيحة وبترتب عليه أنه يتقاسم الربح. إذا كان هنالك تشارط فبحسب التشارط، إذا ما في تشارط ظاهر الأمر بالمناصفة حينئذ فيما بينهما ولو ظاهرا في البين. هذا الذي تقضيه المسألة بلا حاجة إلى أن ندخل في تحقيق وتحليل معنى حينئذ المضاربة وأنها هي من عقود المعاوضة والعقود الالتزامية أو أنها من العقود الإذنية حينئذ في البين. حتى لو قلنا بأن المضاربة من عقود المعاوضة والعقود حينئذ الالتزامية بوجه لا تشبه القرض، القرض هو عقد التزامي في إذن بنحو المعاوضة ولا بنحو الضمان، لأن الضمان بالمعاوضة بالذمة بالقيمة أو بالمثل بالذمة في البين، أو لا اللي هو بالضمان بالقيمة حينئذ الواقعية، مو أنه تكون هي معاوضة في البين. بالنسبة للقرض كما اتضح لدينا فيه تمليك للأصل، أصل المال عم تملكه على وجه الضمان. بالمضاربة مهما قلت عنها، حتى لو قلت أنها هي معقود المعاوضة فيما بين المالك والعامل، التزام المالك للعامل بحصة من الناتج إذا التزم العامل بصب عمل الاستباحي في رأس المال في البين. ما في عندنا التزام بوجه من المالك أن يملك للعامل لا تمام الأصل ولا بعض الأصل، بل الأصل بتمامه وبرمته وعلى ملك المالك، ولم يخرج منه ولو مليلا واحدا إلى كيس وجيب العامل فيه، بل بتمامه على ملك المالك فيه. ومن هنا حينئذ ما في وجه شبه بينهما، بل بينهما كمال المباينة وتمام المغايرة في البيع. فحتى على هذا التكييف من أن المضاربة هي من عقود المعاوضة والعقود الالتزامية في البيع، ليس فيما بين المالك والعامل التزام بأن يملكه لا تمام رأس المال ولا بعض رأس المال، وإنما بأن يملك حصة من الناتج. ليش حصة الناتج هو اللي عم يملكيها؟ لأنه الناتج بده يتبع في الملكية لملكية الأصل في البيع، فيكون على ملك المالك في البيع، فيلتزم من الآن أن يملك حصة من الناتج إن العامل التزم بصب عمل الاستباحي في أسمه، أو لا يملكه يملك حصة الناتج إذا ما استوفى المالك حينئذ منفعة عمله. وهكذا على تقدير الشركة اللي ذكرها سيد البروجيوردي فيما تقدم، فيما بين مالين، المال الأول اللي هو رأس المال، المال الثاني هو منفعة العمل اللي هو نحو مال في البين، التي تستدعي الشركة فيما بين الثمرتين وبين الربحين والحاصلين والناتجين في البين. واضح فالأمر فيها حينئذ من الأمور الواضحة التي ليس فيها خروج عن أن يكون الأصل على ملك المالك ولم يخرج منه شيء إلى العامل. أيضا منفعة العمل بعد على ملك العامل ما ملك، وهذا الفرق بين الإجارة كما قلنا والمضاربة. بالمضاربة حينئذ العامل ما ملك منفعة العامل، وإنما سلطوا على استيفاء المنفعة. في الإجارة لا، يكون هنالك تمليك لمنفعة العمل، واللي على أساس نذكر وفرقنا بين الأجير الخاص والأجير العام في البين، لكل منافعه بهالوقت الكذائي تكون مملوك للمستأجر، أو لا أنه منفع خاص مثل الكتابة أو تعليم صورة من القرآن لولده أو شيء مثلا ينتبه للبيت يملك بشؤون وظائف مثلا البيت يجيب له حاجية البيت إلى بهذه الكيفية اللي هي مذكورة في بحث الإجارة في البين. فبالتالي إذا ما في عندنا تمليك لا من رأس المال لأنه على ملك المالك، ولا من منفعة العمل لأنها هي على ملك العامل. العامل يتسلط على رأس المال فيصب منفعة عمل الاستباحية، والعامل إذا بالنسبة للعامل، والمالك يتسلط على منفعة العمل العامل فيستوفي حينئذ تلك المنفعة مقابل ولقاء حينئذ حصة من الناتج فيها. أما بالنسبة لرأس المال سواء كان رأس المال فقط وفقط المال أو لا، رأس المال هو عبارة عن المال ومنفعة العمل، ليس فيه لا ملكية من المالك لمنفعة العمل العامل ولا من العامل لرأس مال المالك، بل كل من هو على ملك صاحبه، إنما ذلك تسلط على صب منفعة العمل أو على استيفاء منفعة العمل من العامل أو المالك، كما مر معنا في التمييز بين الإجارة. حتى لو قلنا بأنها شركة كما ذكر المحقق كما ذكر السيد برجيوردي قدس الله، هي هذا كله فضلا عما إذا قلنا بأن المضاربة هي من العقود الإذنية في البيع، إما نحو جعالي أو نحو وكالة خاصة كما أشرنا فيما سبق على كل هذه التقادير ما إلى ربط حينئذ بالمضارب. حملها على المضاربة من أغرب حينئذ من ما يكون فيه حملها عفوا على القارب والدين من أغرب ما يكون في المقام. وإن ولد إذا في كلمات بعض وسوف يأتي استيفاء هذا المطلب أكثر في الصورة الثالثة والرابعة لتخلو من عبارة خذ هذا المال مضاربة أو خذ هذا المال قراضا. لحتيأتي في هاتين الصورتين ما ينفع أيضا في المطلب إذا تمام ما يرتبط في الصورة الثانية. فتقع مضاربة بس مش مضاربة فاسدة، مضاربة صحيحة. إما يعمل بموجب الشرط والربح لك، إما يعمل بموجبه أو أنه يكون شرطا لاغيا لا أثر له لما فيه من تمليك المعدوم فيه. والصحيح أنه لا يعمل بموجب الشرط ويكون تمام الربح للعامل من دون أن يكون هنالك إنشاء في قرض. القرض أصلا يعني نحن بالمعاملات بشكل كلي، وقت لو بدك تحكي بقرض بدك تحكي بأي معاملة ببيع بكذا، ما عم تملكه حينئذ الثمرة والنتيجة التي تترتب على مثلا القرض. أنت ما عم تملكه الحصة الناتج، أنت عم تملكه ابتداء العين. بتبع ملكية العين ما يكون نماء للعين وحاصل الناتج للعين هو الذي يملكه، أما ابتداء تنشئ تمليك العين منه. لا سيما إذا كان بهذه العبارة لا يستوجب أن يكون قرين على القرض، قد يكون قرض قد يكون هبة، والهبة قد تكون بالأصل فتستوجب أن يكون النماء موهوبا له مملوكا له في البيت. واضح مش وهب الأصل والناتج، وهب الأصل وبتبعية يعني إذا أنه هذا الأصل الناتج سوف يكون له، أو لا أن تكون الهبة فقط وفقط بالنسبة لي الناتج في البين مع بقاء الأصل على ملكه تكيفا له مع المضاربة أو البضاعة اللي فيها أن الأصل يبقى على ملكية مالكه فيها. إذا حاصل ما نريد أن نشير له في البين بالمضاربة. افترض يا خي بده هو يروح يقارض يضارب فيه به في البين، بس أنت ما ليس القارض بتقول له خذ هذا المال والربح مثلا لك في البين، إني مش خذ هذا المال قراضا والربح على القراض يعني مضاربة في المال التي هي لغة أهلها. إلا إذا في عندنا الخطأ بالتعبير بدي أقول له قرض فقال شو قراض، ثم إذا قال له خذ هذا المال قرضا واضح يكون كلمة والربح لك إذا حشو ما إله أي معنى حينئذ محصر. ليش؟ لأنه وقت أخذ القرض قطع الربح سوف يكون له في المال بلا أي شيء. إذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. ثم بعد ذلك في عندنا صورتين تكون بمثابة الظل، الصورة الأولى والثانية في هلأ هم اللي قال والربح لك بعد مش نحكي بأنه منفعة عمله بتكون مضمونة ولا مش مضمونة في البين، أقدم على التبرع والمجانية وهاتف حرمة عمله أو أقدم على الضمان، يعني فما أن يكون الربح له بدنا هيدا تنفع العمل نعطيه لا يكون الأمر كثير. بقي هنالك صورة ثالثة ورابعة من ثابة الظل حينئذ الصورة الأولى والثانية. حصل الصورة الثالثة اللي ذكر المات أنه قال له خذ هذا المال أو التاجر بهذا المال، التاجر بهذا المال وتاجر لهم تقبل المضاربة وتقبل البضاعة والربح لي بهالتعبير، تاجر بهذا المال والربح لي فيه. ها من الواضح انه مضارب بما في عنده التعبير بتاجر بهذا المال تسليط على تسليطه او الاذن له بصب عمله التجاري والاستربحي في رأس المال مع بقاء رأس المال على ملك المالك فيه. بهالمقدار ما في عنده اي مشكلة، وهذا المقدار يكون قاسم مشترك بين البضاعة والمضار. ثم لما زيله تفتح ما في عندنا خاص أو ما في عندنا خاص لا بالتفصيل والشرح ولا باللف والإجمال في المال، بل في عندك فقط الجامع، عندك الناع، عندك اللي هو تاجر بهذا المال واضح، وصب عملك الاستباحي في رأس المال. طيب على أي أساس؟ الربح لي ولك عيد المضارع، الربح لي بالنسبة للمالك اللي هي البضاعة، ثم قال له الربح لي. هنا لا شك والإشكال أنها تقع بضاعة صحيحة بلا أي إشكال، واضح. هذا ما حكينا بالنسبة للعمل، ليش؟ لأن العمل لا يستحق حصة من الناتج لأنها مش مضاربة بل بضاعة، والبضاعة تمام الناتج للمالك ولو بقانون التبعية. خرج عنه بالمضاربة الصحيحة، وهون هذه مش مضاربة وإنما هي بضاعة، واضح. ولا أجرة مثل عمله إلا إذا اشترط. أما نفس مقتضى البضاعة يأتي بالعمل مجانا فليس له حصة من الناتج لأنه مش مضاربة، ولا أجرة مثل عمله، بل يقدم على التبرع إلا مع الاشتراط، وهذا الاشتراط لا ينافي مقتضى وفحوى البضاعة، حتى نقول أنه شرط مخالف لمقتضى ولمضمون عقد البضاعة فيه، فيه اشتراط مع عدم التشرط. قول المالك له خذ هذا المال وتاجر به، أو تاجر بهذا المال والربح لي، يعني أنت عظم الله لك هذا الأجر، فيه هو يقبل وبالتالي يكون أقدم على التبرع والمجاني، وفي يرفض أو مش يرفض يذيل حينئذ ذلك بشرط على أن يكون لي أجرة مثل عمله وصفية، والربح لي ولي أجرة مثل عمله، يعني إذا ذكر هذا الشرط لا بأس، وإلا فحينئذ يكون أقدم على التبرع والمجاني، وهذا هو مقتضى وفحوى البضاعة. مش انه ما في ذيلة بالإذن، في ذيلة بالإذن، بس اذا بقينا نحن وطبيعة البضاعة لا يستحق حينئذ شيء، لا من الناتج ولا أجرة مثل العملية، وهذا معنى انه اقدم على المجانية والتبرع وهاتك حرمة عمله فيها. هذه الصورة الثالثة، دي يظل الصورة الاولى. الصورة الاولى قال له خذ هذا المال مضاربة، مجرد مضاربة يعني الربح بيني وبينك، ثم قال والربح لي، هذا نشأة المنافات والتي على أساس حكم الماتب أنها مضاربة فاسدة، قصد المتنافيين إذن في البيت. أما هنا لا، قال له التجر بهذا المال وهو المقدار ما بين الربح لي أو الربح لك أو الربح بيني وبينك، ثم قال له والربح لي في هذه الصورة، يقع حينئذ بضاعة صحيحة بلا إشكال. الصورة الرابعة وهو لا عكس الصورة الثالثة، التاجر بهذا المال والربح لك، التاجر بهذا المال والربح لك فيه، هذه حكم المات بأنها قرض، ما قال له قارض حتى نقول في التباس واشتباه بين القرض و المضاربة، بدل ما يعبر بأقرضتك قال له قارضتك مثلا، يمكن يأتي هذا حينئذ. هنا لا، ابتداء قال له التاجر بهذا المال والربح لك فيه، هنا حمل على القرض. هذه الصورة الرابعة اللي بدنا نفصل الكلام فيها. هذا الكلام مش بس كلام للمعتن، ورد هذا الكلام لصاحب الشرائع قدس سره، عنده التعبير في القواعد أيضا في كثير من الكتب الفقهية، التعبير يشبه إذن هذا التعبير اللي هو يعبر عنه به خذ هذا المال أو اتجر بهذا المال والربح لك في البيع. لو قال خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة، ولو قال والربح لك كان قرضا، هذه عبارة الشرع. ولو قال والربح لك كان قرضا، وهكذا في القواعد وفي كتب كثيرة للأصحاب قدس، بل أيضا لا يظهر الخلاف، بل يظهر عدم الخلاف فيه، أنه ما في عندنا خلاف في هذه المسألة فيها. هلأ بيجي الإشكال كما في مجمع الفائدة والبرهان من أنه ما هي العقود تابعة للقصور، لابد أن يكون المنشأ من سنخ حينئذ المقصود في البيع. يعني بده يكون في هنالك سنخية. مثلا ما فيكش تيجي المرأة مثلا تقول له بعتك نفسي مثلا بألف درهم، قصد انه شو انكحته مثلا زوجتك نفسي بألف درهم فيها، وهو بيقول له مثلا قبل، واضح ما بي. او مثلا تقول له أجرتك كذا بكذا انتو اللي بدكم يقدروا مثلا بمثلا بألف درهم في البين، بيقول له مثلا قبلت ذلك. هذا للدائم وهذا لشو لا المنقطع في قلبه، لا يقع حينئذ ذلك بوجه. وإن ورد في بعض التعبيرات في الروايات وإنما يشتري إنه في بالنسبة لجواز النظر أنه يشتريها بأغلى الأثمان، التعبير هذا مش معناته أنه حينئذ صارت هي نحو بيع وشراء بالنسبة للعقد الدائم، أو إجارة بالنسبة مثلا العقد المنقطع، فما استمتعتم من فآتوهن أجورهن مثلا، تعبير بالآجر، أو تعبير مثلا ببعض الروايات فإنما يشتريها بأغلى الأثمان، لا يراد بذلك أنه صارت هي عقد إجارة ولا عقد بيع فيه، بل هي عقد نكاح. وبالنكاح ما في عندنا حينئذ معاوضة، وإنما هي من عقود العهدية والالتزامية دون أن تكون مشتملة على معاوضة. والبيع والإيجار روحه وفحواه المعاوضة، بين العين والمال والنقد، أو بين المنفعة سواء عمل أو منفعة عين حينئذ والمال في قلبه. أما بالنسبة للنكاح المنقطع أو الدائم، شيء من معنى المعاوضة، مفهوم المعاوضة غير موجود. نعم في عندك مبادرة، هذه المبادرة بين التزامين، التزام الزوجة بأن تكون زوجا تكون زوجة، والتزام الزوج أيضا بكل من درجات، حتى وما كانوا حين كانا أميين في البين لا يعلمون شيء من التزامات الطرفين في البين، هل مقدار في التزامات إجمالية هذه هي التي تكون فتلتزم وأن تتعهد في البين، ويبادله هو حينئذ بنفس من ذلك الالتزام. هذا هو الفحوى اللي هي من العقود الالتزامية العهدية وليست من عقود المعاوضة بشيء في البيع، حتى لو ورد التعبير بأجورهن في آية المتعة في البيع، أو ورد التعبير بأنما يشتريها بأغلى الأثمان بالنسبة لجواز النظر. هذه التعبيرات مرة معكم حلها فيما يرجع لنقطتها. نأتي للقرض. القرض هو حينئذ التمليك للعين بعوض، يعني بعوض أو على نحو المعاوضة في البين، لكن المعاوضة بشيء في الذمة. خلينا نحكي بعوض واقعي، بالعوض الواقعي اللي هو الضمان الواقعي بالبدل المثلي أو القيمة اللي هو حينئذ في الذمة في البين. لما قال له خذ مالي هذا مثلا تاجر أو تجر بهذا المال، إن كلمة خذ قد يكون فيها شيء بالتمليك، وهيدي لو وردت أنا كنت ورد يطلع العبارة الأولى لأنه صاحب الشراء أورد العبارتين، لو قال له خذه فالتجر به والربح لي كان بضاعة، بضاعة ما في تمليك للعين، معنى أنه خذه، ولو قال والربح لك كان قرضا فيه، يعني خذه ورد فتح. حتى لو قال له خذ، قال له تجر بهذا المال والربح لي كان بضاعة، تجر بهذا المال والربح لك كان قرضا فيه. طيب القرض هو إنشاء، المقصود بالقرض هو إنشاء تمليك حينئذ العين على وجه العوض وعلى وجه الضمان في البين بعوض واقعي وليس عوض جعلي اللي هو حينئذ كلي البدل المثل أو القيمة اللي هو في الذمة فيها. إذا وبالتالي القرض هو التمليك حينئذ للمال بعوض وعلى وجه الضمان في البين، وهذا الشيء غير منظور وغير مقصود للمالك في البيت. مقصود المالك هو الاتجار برأس المال، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أن يكون الربح حينئذ له في البيت. انت إذا بدك تعمل بتملك رأس المال، وبالتالي إذا اتجر به فيكون الربح، أما ابتداء أن يكون المنشأ والمقصود للمالك هو تمليك الربح في القرض له، المنشأ والمقصود له هو الأمرين، عم يملك العين حتى لا تكون حينئذ هبة على وجه المجانية في البين، وهذه حرمة ماله على وجه الضمان بالبدل المثلي أو القيمي حسب ما يكون في البين، وهذا غير مقصود المال قطعا. الرياض قدس سره شو قال؟ قال هي هيدي قرض، مش قرض، من بيقول لكم انه قرض؟ هيدي فيها يعني في عندنا بعض العقود اللي فيها احكام القرض وليست قرض، وهذا ليس بعزيز مثلا في أمر. مثلا اذا تتذكروا فيما تقدم لدينا من بعض المعاملات التي تشبه المضاربة وليست مضاربة في المال، كما لو كان الاسترباح برأس المال لا عن طريق الاتجار بل عن طريق التصنيع في البين أو عن أي طريق مثلا آخر، مثل مثلا أعطى ميل فقام بهالميل قعد يستصلح مثلا أرض وبدشو إلى آخره، فصارت الزيادة والنمو لا عن طريق الاتجار، صار الربح والناتج لا عن طريق الاتجار بل بنطلق أخرى. أعطى تاكسي قاعد يشوفر عليها التي لا تكون مضبوطة فيها أحكام حينئذ الإجارة في البيت، فما فينا نطبق عليها الإجارة. وبنفس الوقت الاسترباح لم يكن عن طريق الاتجار، وإنما بذل عمل غير الاتجار من العامل حينئذ اللي هو أنه قاعد يشوفر به التاكسي في البيت، ولم تكن مضبوطة المدة وافترض مثلا نوع العمل وكيفيته إلى آخره، فهيدي فيها حينئذ أحكام المضاربة من دون أن يصدق عليها المضاربة الاصطلاحية في العلم. ففي الرياض بدي أقول إنه هيدي حينئذ مقام من القبيل فيه أحكام القرض وإن لم يكن قرضا، واضح. شو في أحكام القرض؟ القرض من أحكامه أنه إذا ملكه الأصل في البين فاتجر بهذا الأصل نماء وناتج الأصل لمن؟ سوف يكون للمقترض مش للمقرض في البين. ليش؟ لتبع لأنه صار هو المالك حقيقة لرأس المال، فيكون النماء والناتج تابع في لملكية الأصل، والأصل بموجب عقد القرض ملكه المقترض في البين وليس على ملك المقرض، فبالتالي سوف يكون له. فحين إذا أنشئ ذلك يكون هذا على وفق المطلب، ففيه أحكام القرض وإن لم يكن حينئذ هو قرض. ليش؟ لأن القرض حقيقة المقصود للمتعاقدين هو تمليك الأصل، تمليك المال لكن على وجه الضمان أو بعوض في الذمة في البحر. هذا الكلام يعني لا يرجع لي محصنه، أشرنا له في محله بالنسبة لي العقود التي يكون النمو والزيادة لا عن طريق الاسترباح وإنما عن طرق أخرى يبذلها حينئذ العامل في البحر. قلنا هيدي إما هي مضاربة، إذا توسعنا حينئذ وحملنا مسألة الاتجار برأس المال على وتقليب المال على وجه الاتجار في البحر، قلنا هيدا وحملناه على المثالية، أو أن ترجع للإجارة. إذا لا فيها لا إجارة ولا مضاربة هذا عقد جديد، عقد جديد فيه روح ونكات حينئذ المضاربة، بناء على أن المضاربة هي من العقود العقلائية اللي كانت موجودة في عصر النص بل قبل عصر النص، وكان دور الشارع فيها دور الإمضاء ولم يكن دوره دور التأسيسي حينئذ بالنسبة لها في البحث، فبتكون عقود جديدة فيها رائحة المضاربة بس هي ليست مضاربة، لأن المضاربة هو يكون استرباح عن طريق الاتجار، هان لا عن طرق أخرى. فحينئذ تكون العقود الجائزة بتكون الناتج حينئذ بينهما حسب التشريع كذا، كل هذه التفاصيل اللي تذكر في المضاربة تأتي حينئذ بالنسبة لها اللي يمكن أن يعبر عنها بالعقود الاستصناعية اللي يمكن أن يحصل على الناتج عن طريق الصناعة، قد يحصل على الناتج عن طريق مثلا انه يعمر مثلا بيعطينا بيعد بيصير يعمر ويبيع البنية في البحر، وهون حينئذ الناتج مش محصول رأس المال بس، محصول رأس المال والعمل، والعمل مش عمل الاتجار فقط انما عمل البناء، وبعدين بعد ما بنى حينئذ صار في عنا التجار بالنسبة لرأس المال فيه. فحينئذ هيدي قصة انه في عنا عقود، هذه العقود فيها أحكام المضاربة أو أحكام مثلا المضاربة أو أحكام القرض أو أحكام أي، ولكن وليست من ذلك العقد حينئذ بالصميم، هذه مما لا يرجع لي محصن في الحين. فهذا الكلام حينئذ لا يمكن أن يؤخذ به. طيب هون شو فينا نعمل؟ كأنه هذا اللي من أول ما هذه المسألة فتحت ورد دارد على ذهن الإخواني هو أنه في المقام في عندك تضمين لرأس المال، لأنه مثل ما شفتوا ما في إخراج لرأس المال عن ملكه، وإنما رأس المال يبقى حينئذ على ملكه وعبي ملكه حينئذ الناتج فيه قلبه. كأنها بدأت ترجع للروايات التي مضت معنا في الباب الرابع من أبواب المضاربة، من ضمن عن التاجر الذي يضمن العامل، من ضمن المضارب أو من ضمن العامل رأس المال فليس له من الربح شيء. يعني شو؟ يعني كان تمام الربح للعامل، يعني أنه إنما يستحق المالك حصته من الناتج في قبال أن لا يكون العامل ضامن لرأس المال. فإذا ضمن رأس المال فلا يكون له حصة، فلا يكون للمالك حصة الناتج، بل يكون تمام الناتج للعامل في الربح. كأنها منها هلأ بأي كيفية كذا سوف تأتي إن شاء الله غدا.